سم سم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب التوحيد، وفي تتمة باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. قال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال:
أبو زرعة من هو؟
أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله بن جابر البجلي الكوفي.
زرعة البجلي، نعم، درجته
ثقة في التقريب.
نعم.
قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذه الأحاديث ثلاثتها كلها في المصورين، وفيها تحريم الصور، وأنه لا يجوز للإنسان أن يصور ذوات الأرواح، لأن تصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب، في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد ومسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. في الحديث الآخر عند أحمد والشيخين: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. والمراد بالصور ذوات الأرواح من الآدميين والحيوانات والحشرات والطيور والحيتان، أما ما ليس له روح فلا بأس بتصويره، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإن كان لابد فصور الشجر وما لا روح فيه، مثل صور السيارة أو شجر، صور السيارة أو شجرة أو بيت أو بحر أو سماء أو أرض. ومن رضي بالصور فحكمه حكم المصور، ويستثنى من هذا ما دعت إليه الضرورة أو الحاجة، كبطاقة الأحوال الشخصية ورخصة القيادة والشهادات العلمية والأوراق النقدية، فهذه للحاجة. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما إذا زاد على الضرورة فلا يجوز، فلا يجوز ما يفعله بعض الناس من كونه يصور أولاده ويجعله في إطار أمامه، وبعض الناس يصوروا في حافظة ويقول صور للذكرى. فقوم نوح ما عبدوا الأصنام إلا لما صوروا للذكرى، تذكروا العبادات فعبدوهم من دون الله. قال علي رضي الله عنه لأبي الهاج الأسدي كما عند أحمد ومسلم: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قبرا مشرفة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا أي ظاهرا وباريا إلا سويته. في هذه الأحاديث أن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهذا الأمر للتعجيز والتعذيب. الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. فهذا في دليل على أنه من أظلم الناس. وللأسف في هذا الزمن انتشر هذا الأمر انتشارا عظيما، من ذهب يعتمد يصور نفسه، من أخذ يدعو الله عند الكعبة يصور نفسه، وخرجنا ببدعة جديدة يقول يدعو الله عند الكعبة ويقول لأخي فلان ويرسلها إليه، هذا من الرياء. الدعاء المجاب بظهر الغيب، كلما دعوت لك أقول لك دعوت لك، ادعو له بظهر الغيب. ويصور نفسه ذاهب للعمرة وقادم من العمرة، قد حكم العلماء كالشيخ الفوزان على هذا أنه من الرياء، وللأسف أن بعض من ينتسب للسلفية يفعل ذلك، يقول ها أنا ذا عند الحرم ويسجل كلمة من عند الحرم أو من عند الكعبة. ما هذا، ما رأينا هذا من العلم أبدا، بل كان يوجد في إحدى الدورات كاميرا مثل القلم هذا، فقال إذا لم تحذفوها لن آتي الدرس القادم. وبعض العلماء يصورهم الناس وهم لا يحبون كالشيخ الفوزان، سألناه عن ذلك مباشرة قال لا أنا لا أريد هذا ولا أحب هذا، لكن هم يصورون. وأما النقد المباشر فيخف النزاع فيه، سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أمر بمزاحمة الليبراليين والعلمانيين في الشاشات والتلفزة ونحوها بالضوابط الشرعية. أما صور ذوات الأرواح فوتوغرافية أو صور مرسومة باليد، كل هذه محرمة من الكبائر، ولا يجوز التساهل في هذا إلا ما دعت إليه الحاجة والضرورة. وهذا الأمر صار منتشرا جدا جدا، حتى أنك تكاد إذا تكلمت بهذا الذي أقوله الآن ربما تتهم بأنك متشدد في هذا الباب، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ما رأينا أبدا علماءنا، ما رأينا الشيخ الباز يصور ولا الشيخ الباز راشي يصور ولا الشيخ الفوزان يصور أبدا أبدا. فالإنسان يجتهد لأن تصوير ذوات الأرواح من أسباب وقوع الشرك في بني آدم في قوم نوح. الشرك وقع لسببين: الغلو في الصالحين ومضاهاة خلق الله، وهذا موجود في التصوير. ولا داعي للفلسفة، هل هي مجسمة أو غير مجسمة؟ لا داعي لهذه الفلسفات. الرسول قال كل مصور، كل الفاظ الشمول العموم، كل مصور في النار له بكل نفس، له بكل صورة النفس، يؤمر أن ينفق فيها الروح وليس بنافخ، أو يضع في معرفه صورته. أنا أسأل يقول من أجل أن الناس يعرفونني، ما فائدة أن يعرفك الناس؟ من أنت تعرفك الناس؟ وإذا عرفوك ما فائدة هذه المعرفة؟ ويهتم جدا بكثرة عدد المتابعين له على الصفحات، وهذا من الرياء. ما يهمك إذا تبعك واحد فقط ولكنه رجل صالح، والكثرة مذمومة غالبا في كتاب الله، وإن تطع أكثر من في الأرض ضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لا تزال عصابة من أمتي طائفة من أمتي على الحق. الإنسان لا يهتم بهذه المسائل، تصوير نفسه. وربما يعني بعضهم مثل أصحاب القنوات محمد حسان وأشباهه يعني يضعون، بلغنا أن بعضهم يضع مكياجا، أنت تظهر صورته جميلة في الاستوديو ويلبس بشت العلماء وعباءة العلماء حتى يخرج في هيئة أهل العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومناسبة الأحاديث الثلاثة للترجمة بيان أنه ليس فيها ما يدل على مذهب المعتزلة والقدرية من أن العبد يخلق فعل نفسه، ولا متمسك لهم من قوله أحيوا ما خلقتم وقوله يخلق كخلقه، كما أنه لا متمسك لها بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. فإن المعتزلة والقدرية احتجوا بها على تعدد الخالقين، لأن معنى الخلق في الآية والأحاديث التصوير والتقدير مضاهاة بخلق الله، وليس المراد بالخلق في هذه النصوص الإيجاد والإنشاء والاختراع، وذلك أن الخلق له إطلاقان ومعنيان: الأول الإيجاد والإنشاء والاختراع، وهذا خاص بالله، وإيجاد يكون على غير مثال سابق. قل ما كنت بدعا من الرسل، لست بأول رسول. فالخلق والإنشاء هذا خاص بالله عز وجل، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، أي منشئ وموجود على غير مثال سابق. وقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي أوجدناه وأنشأناه، وقوله والله خلقكم يعني أنشأكم وأوجدكم. والثاني الخلق بمعنى التقدير والتصوير وضم الأشياء بعضها إلى بعض من غير إنشاء وإيجاد للذوات المقدرة والمصورة كما في هذه الأحاديث أحيوا ما خلقتم أي صورتم وقدرتم. هل هو أنشأ شخصا أحياه وجعله روحا كخلق الله؟ لا أبدا. فتبارك الله عشان الخالقين أي المقدرين والمصورين لا المنشئين الموجدين المخترعين. وكما في قول الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام تخلق من الطين كهيئة الطير أي تصور وتقدر لا تنشئ وتوجد وتخترع. فعيسى عليه السلام يصور من الطين على هيئة الطير فينفخ فيه فيجعل الله فيه الروح فيصير طيرا بإذن الله. والله تعالى هو الذي يخلقه طيرا وعيسى عليه السلام له التقدير والتصوير والله تعالى له الإيجاد والإنشاء لأن الخالق هو الله ولا يشاركه أحد في صفة الخلق. وهذا هو الجمع بين النصوص في هذا الباب. وقد التبس الأمر على القدرية والمعتزلة لأنهم ضلوا في باب أفعال العباد وأفعال الرب سبحانه وتعالى. فهما طائفتان، طائفة غالت في مشيئة العبد فقال العبد يخلق فعل نفسه، وطائفة غالت في مشيئة الرب فقال العبد مجبور لا قدرة له ولا مشيئة، وكالريشة في مهبته، وكالميل بين المغسل، وحركته كحركة المعدة والأمعاء والقلب ليس له فيها شيء. وهذا باطل وضلال. وهذا الله أهل السنة فأخذوا بنصوص في الإرادتين، الإرادة الكونية القدرية والشرعية الدينية في أفعال العباد، وكذلك في التقدير. فالأخذ بجميع النصوص هذا هو الطريق المستقيم، والأخذ بطرف منها انحراف، انحراف على السبيل. نعم.
قال رحمه الله: باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد الذي هو آخر كتاب من كتب صحيح المبارك قوله: باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. المقصود بهذه الترجمة أن التلاوة من عمل القارئ بدليل أنها متفاوتة، فالمنافق والفاجر قراءته لا تجاوز حنجرته أو حنجرته، وأما المؤمن فتلاوته ترفع للسماء وعمله يقبل. إذن فالتلاوة متفاوتة فدل على أنها مخلوقة، وأما المتلو فكلام الله غير مخلوق. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة.
أما من هو الصنعاني؟
همام بن يحيى بن دينار.
نسبته؟
العوذي المحملي.
محملي
بصري.
بصري درجته؟ تقول بصرة وبصرة وبصرة كله جائز.
التقريب ثقة ربما وهم.
ثقة ربما وهم. نعم. طيب وبالله في كتاب الذهبي الكاشف.
قال في الكاشف الحافظ قال أحمد هو ثبت في كل المشايخ.
نعم. حدثنا قتادة. نعم.
قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها.
في هذا الحديث قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من جهة تلاوة القرآن وعدم تلاوته إلى أربعة أقسام. الأول: المؤمن الذي يقرأ القرآن مثله كالأترجة طعمها طيب، هذا هو الإيمان، وريحها طيب، وهذه هي القراءة. علق على الأترجة. ما هي الأترجة؟
في هذا الموطن لا أبحث شيء.
يعني يقول أنها تشبه مثل الكمثرى. الثاني المؤمن الذي لا يقرأ كالتمرة وطعمها طيب، هذا هو الإيمان ولا ريح لها، يعني ليس معه القرآن لا يهتم. الثالث الفاجر وهو المنافق، حيث جعله قسيما للمؤمن ويعيله ما جاء في الرواية الأخرى مثل الفاجر أو المنافق بالشك، الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وهي قراءته القرآن وطعمها مر لأنه منافق كافر خبيث النفس. الرابع مثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر، هذا هو الكفر والنفاق ولا ريح لها لأنه ليس معه القرآن. والشاهد قوله مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، فأضاف القراءة إليه إلى القارئ، والقراءة عمل من أعماله فهي مخلوقة، وأما المقروء فهو كلام الله غير مخلوق. نعم.
حافظ شيخنا في مكان آخر.
نعم.
قال وفي قيل الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة، لأنه يتداوى بقشرها وهو مفرح بالخاصية، ويستخرج من حبها دهن له منافع. وقيل إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج، فناسب أن يمثل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين، وغلاف حبه أبيض فيناسب قلب المؤمن. وفيها أيضا من المزايا كبر جرمها وحسن منظرها وتفريح لونها ولين ملمسها، وفي أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة ودباغ معدة وجودة هضم، ولها منافع أخرى مذكورة في المفردات، ووقع في رواية شعبة عن قتادة كما سيأتي بعد أبواب المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، وهي زيادة مفسرة للمراد. وأن التمثيل طيب هذا خلاص
يا بسر بالتفاحة.
لا لا يقول يعني لا، لماذا لم يطلق المثل بالتفاح، لماذا هذه بالذات يعني كالفاكهة التي لها طعم ورائحة أيضا كالتفاح.
الله أعلم، هذا اجتهاد. تشبه البرتقال طعمها حلو، البرتقال طعمه حلو، لحام. نعم.
قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا هشام.
علي هذا المديني.
علي المديني نعم.
هشام.
هشام
صنعاني.
نعم. قال أخبرنا معمر عن الزهري.
ها؟ نعم. معمر بن راشد صنعاني أيضا.
نعم.
عن الزهري محمد بن شهاب ملقب بن المؤمنين. نعم.
قال وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس.
أحمد بن صالح هذا قال في ترجمته
أحمد بن صالح المصري أبو جعفر القاضي الطبري الأصل الحافظ المعروف بابن الطبري. قال شو كتب ليس لكن
استاشف
كلام كثير شنو قال في الكاشف هو ثبت في الحديث التقريب
غير الحديث
هكذا فقط هو ثبت في الحديث في التقريب ثقة حافظ تكلم فيه النسائي بسبب أوهام له قليلة ونقل عن ابن معين تكذيبه وتكذيبه وجزم ابن حبان بأنه إنما تكلم في أحمد بن صالح الشمومي فظن النسائي أنه عنى به أو عنى ابن الطبري ليس كاتب لي
لا ليس كاتب لي والله مصالح. من هو الخارجي اللي خرج؟ محمد بن أحمد بن من؟ محمد بن صالح. لا ليس صالح الذي خرج، معروف بأنه خرج على ولاة الأمر، لكن هو خرج. حسن
في زمن الإمام أحمد.
نعم. شو الحسن بن صالح. نعم.
عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى
لكن البخاري يروى حتى عن الخوارج يروى عنه أنهم يتورعون عن الكذب، هذا قديما الآن يكذبون، الآن يستحلون الكذب، الآن يكذبون جدا على العلماء وعلى الأمراء. قديما كانوا يكفرون من يكذب، وهم الآن عقيدتهم تكفير صاحب الكبير. نعم.
عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير قال أنه سمع.
الإسناد هنا في من؟ محمد الشهاب الزهري. قال عن الزهري حاء، قال هنا عن ابن شهاب وهو الزهري محمد ملقب بأمير المؤمنين عالم عظيم. نعم.
أنه سمع عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان.
عروة عن خالته عائشة، عروة بن الزبير بن عوام بن أسماء بنت أبي بكر. نعم.
فقال إنهم ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة.
أظن أحمد بن نصر الخزاعي هو أو خزاعي يقينا. هذا الحديث في بيان حال الكهان، والكهان جمع كاهن، هو الذي له رئي له رئي من الجن ويخبر عن المغيبات في المستقبل ويدعي علم الغيب، هو كافر. ولهذا جاء في الحديث من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه، هو حديث صحيح. فالكهانة ادعاء علم الغيب، إذا ادعى الإنسان علم المغيبات كلها فهذا كفر أكبر. أما إذا ادعى معرفة يعني شيء فقد فقط شيء واحد، ليس أنه ادعى علم غيب السماوات والأرض الذي هو خاص بالله جل وعلا، قد تنازل العلماء في ذلك، فبعضهم كشيخ نصارى الفوزان قال يكفر بذلك لو ادعى علم الغيب في واحدة، وبعضهم قال في كالشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ حفظهم الله لأن هذا في شيء واحد، وربما يقع كما يقول بعض الناس يفتن بهذا، لا قد يقع، قد يسترق الجني السمع في السماء فيعلم شيئا من ذلك. أما علم غيب السماوات والأرض، ماذا يدور في السماوات وماذا يدور في الأرض، في السبع أراضين وسبع سماوات ماذا يدور، هذا لا يمكن لأحد أن يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. والساحر هو من يدعي علم العقد والنفث فيها ويتصل بالجن، وهذا السحر على ضربين كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقوله أرجح الأقوال هو أن إذا كان يستعمل الجني ويسخره فلا يمكن أن يسخر الجن إلا إذا أعلن الساحر كفره بالله جل وعلا. أما إذا كان من باب أكل أموال الناس بالباطل ويعني فعل الأدخلة وشيء والأحجبة وشيء من ذلك ولكن لا يتواصل مع الجن فهذا من الكبائر، أن أكل أموال الناس بالباطل من الكبائر. أما إذا كان من قبيل سحر أهل بابل يسخرون الجن ويمتهنون المصحف والقرآن من أجل ذلك وأن كفرهم بالله جل وعلا وإيمانهم بالجن هذا كفر أكبر لا شك. وهل له توبة الساحر؟ إذا تاب هل يصدق؟ لأنه إيمان في الكذب، كل كلامه كذب. هل هذا إذا قال أنا تبت هل يصدق؟ بعض ما قال لا يصدق، يقتل أمره إلى الله. حد الساحر ضربه بالسيف، في رواية ضربة بالسيف، والأظهر ضربه لأنه قد يقتل بأكثر من ضربة. والقول الثاني أنه يقبل مطلقا. والقول المرجح الذي رجحه بعض مشايخنا وعلمائنا أنه إن جاء تائبا فهذه قرينة على صدقه فيترك، أما إن قبض عليه فهذا يقتل وإن زعم التوبة، حتى لأن شره عظيم حتى يستريح الناس من شره. والعراف من يدعي علم الغيب عن طريق معرفة الأمور التي يستدل بها على المسروق ومكان الضال. والرمال الذي يخط في الرمل أو يضرب بالعصا، الذي يقرأ الفنجان والذي يحضر الجن، أو يقرأ في الكف أو يصب الرصاص. وللأسف الآن صار بعض من عليهم سيمة الاستقامة من لحية وثوب قصير يقول أنا أستعمل الجن. ونصحناهم نصحنا حرام ولم يرجع، فآل به الأمر إلى أن حلق لحيته وصار مقصرا جدا في الطاعة. يقول أنا أستعمل الجن في أفعال الخير، في إخراج جنين آخر أو تعرف عليه. فسألت شيخنا عبد العزيز رحمه مشافهة، قال شلون يعني شلون استعمل الجن يعني؟ قل لي أنت شلون استعمل الجن؟ قلت أنا ما أدري، سوينا ذلك الشيخ الإسلام والشيخ محمد الثمين. قال شلون يا أخي كيف يسخر الجن؟ تقول الجن تعالى واذهب هكذا بدون مقابل؟ لا يمكن. الجن هيعمل لك الخدمات، يقول له روح مكة وتعالى، روح هات الدواء وتعالى من مكة، هات الحلوى، هات المال. أنه يسرق المال من تحت الوسادة كما ذكر الشيخ الإسلام الثمين، ويسرق الحلوى، وهكذا سيفعل كل هذا بدون ما يطلب منك شيء. والله قال فزادوه مرهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوه مرهقا. لا يمكن ذلك أبدا. كل هؤلاء إذا كانوا يدعون الغيب أو يصرفون نوع من أنواع العبادة لغير الله فهم كفرة، سواء كان كفرهم عن طريق السحر أو عن طريق الكهانة أو عن طريق العرافة أو التنجيم أو بأن ينظر في النجوم أو يدعي من ذلك ما يسمى ماذا؟ حظك اليوم. تصديق ذلك يدخل في هذا حظك اليوم، لا هذا لا يجوز أبدا، ولا قراءته حتى على سبيل التسلية في الجريدة أبدا، لأن هذا يدخل في الحديث كما عند مسلم عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوما، يصلي 40 يوما في 5 صلوات 200 صلاة ولا أجر له في ركعة واحدة، وإن كانت تسقط الفريضة عنه لكن لا أجر له فيها. وإما ذهب إليه وصدقه فقد كفر من أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، فهؤلاء قوله ليس بشيء يعني أخبار الكهان لا يوثق بها ولا يصدقون فيها ولا ينبغي تصديقهم ولا سؤالهم، إن في هذا رفعا من جنب. بل بعض النساء تذهب القسيس الكافر والعياذ بالله، كيف تستعين بكافر في قضاء حاجتك وفي أمورك وتدبير شؤونك والعياذ بالله. قالوا فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، فقال عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. وجاء في الحديث الآخر والشياطين بعضهم فوق بعض، ورأينا شخصنا يحرف أصابعه يركب بعضهم فوق بعض هكذا، يعني واحد فوق الواحد فوق الواحد فوق الثاني هكذا إلى أن يسترق السمع من السماء. وهل هذا ما زال موجودا بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام أم أنه لا يوجد؟ قولا لهذين أظهرهما أنه موجود ولكن خف قل بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قل ذلك. هكذا وصفهم سفيان، وصفهم سفيان بكفه فحرفها ومدد بين أصابعه واحدا فوق واحد غير متلاصقين. إذا تكلم الله تعالى بالوحي تكلم به الملائكة، ثم يتكلم به أهل السماء، وأحيانا يتكلمون به في السحاب، فيسمع الشيطان الفوقاني كلام الملائكة بالوحي الذي في السحاب أو في السماء الدنيا، فنلقيها على الشيطان الذي بعده، والثاني يلقيها على من بعده، والثالث على من بعده، والشياطين كثيرون يولد منهم في الساعة الكثير، فيلقي الشيطان الأسفل الكلمة في أذن الكاهن فيقرقرها كقرقرة الدجاجة. قرقر أو يعني يقول قر هكذا في أذن وليه، والشهب تلاحقهم فتحرقهم، فالشيطان الأسفل الذي يلقيها في أذن الكاهن أحيانا يحرقه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة في أذن الكاهن، وأحيانا يلقيها قبل أن يدركه الشهاب، فإذا وصلت إلى أذن الكاهن كذب معها 100 كذبة. وحدث بهذا الحديث الناس جميعا، فإذا حدث الناس بهذا الحديث وقعت الكلمة التي سمعت من السماء، صدق الناس الكاهن بجميع كذبه. ويدل على أن النفوس يعني تقبل الباطل، يعني يصدق مرة ويكذب مئة ويصدق أين؟ وانظر إلى الجماعات اليوم، هؤلاء الذين أشبه بهؤلاء أمام الناس كذبوا مرات ومرات ومرات ومرات، وربما صدقوا مرة في إعطاء الناس سكر أو دقيق أو حلوى أو نحو ذلك، يصدقونه في كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يدل على أن النفوس تقبل الباطل بسرعة، فلا يعتبرون بواحدة، فيعتبرون بواحدة ولا يعتبرون بمئة، بصدق مرة واحدة ولا يعتبرون بكذب مئة مرة. مناسبة الحديث للترجمة أن تلفظ الكاهن بالكلمة من الوحي التي يخبره بها الجني مغاير لتلفظ الجني ومغاير لتلفظ الملك، فالتلفظ متفاوت والمتلفظ به وهو الوحي واحد، كما أن تلفظ المنافق بالقرآن مغاير لتلفظ المؤمن فتختلف تلاوتهما، والمتلو واحد، فدل على أن المتلو غير على أن المتلو غير التلاوة، فالمتلو كلام الله منزل غير مخلوق، والتلاوة عمل العبد وعمله مخلوق. نعم.
لقد شو حسن الحسن بن صالح بن حي.
الحسن بن صالح
بن حي.
أيوة نعم.
بن حي.
قال في ترجمته. الحسن اللي أنا أقصد.
أحمد بن نصر الخزاعي هذا اللي قتل الواثق.
أنا أقصد هذا أحمد بن نصر الخزاعي. خرج في عهد أحد أمراء بني أمية. نعم.
لأن هذا ابن صالح أيضا شفنا في العلو يعني حضرت التفصيل هذا.
لا أحمد بن نصر.
يخرج
أيضا.
يرى السيف.
الحسن بن صالح. نعم.
حسن بن صالح.
كان يقولون أعوذ بالله من النفاق من خشوع النفاق إذا رأى سفيان أو بعض التابعين في المسجد يعني قد دلدل رأسه إلى أسفل يقول أعوذ بالله من خشوع النفاق، وهم الآن موجودون يقرؤون القرآن الخوارج ويجلسون ربما في المساجد أحيانا ونحو ذلك. نعم.
ترجمة شيخنا سبحان الله الكلام أمامي الآن تقريب وكاشف، لكن الله مستعان. الكاشف أحد الأعلام صدوق عابد متشيع فيمن تكل ما فيه هو موثق ثقة شيعي يرى السيف. قال ابن عدي لم أرى له حديثا منكرا.
من هو عبد المصالح؟
الحسن المصالح.
حسن المصالح.
منكرا مجاوز المقدار. تقريب ثقة
إيه؟
لم أرى له حديثا منكرا مجاوز المقدار. في التقريب ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع.
بس ما قال يرى السيف؟
قال فيمن تكل ما فيه هو موثق ثقة شيعي يرى السيف.
لا أقصد في التقريب ما قال يرى السيف.
لا لا.
معروف أن يرى السيف. واحد نص خزاعي.
قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان.
طيب
قال
لعل نقف عند هذا القدر. أخذ حديث.
نعم.
طويل كلام في طويل. لعل نكتفي بهذا القدر في هذا الصباح. وفقنا الله وإياكم ما نحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلم سلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب التوحيد، وفي تتمة باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. قال المصنف رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال
أبو زرعة من هو؟
أبو زرعة بن عمرو ابن جرير ابن عبد الله ابن جابر البجلي الكوفي.
صراط البجلي نعم. درجته
ثقة في التقريب.
نعم.
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث ثلاثتها كلها في المصورين، وفيها تحريم الصور، وأنه لا يجوز للإنسان أن يصور ذوات الأرواح، لأن تصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب، في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد ومسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. في الحديث الآخر عند أحمد والشيخين: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. والمراد بالصور ذوات الأرواح من الآدميين والحيوانات والحشرات والطيور والحيتان. أما ما ليس له روح فلا بأس بتصويره، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإن كان لابد فصور الشجر وما لا روح فيه، مثل صور السيارة أو شجر، صور السيارة أو شجرة أو بيت أو بحر أو سماء أو أرض. ومن رضي بالصور فحكمه حكم المصور. ويستثنى من هذا ما دعت إليه الضرورة أو الحاجة، كبطاقة الأحوال الشخصية ورخصة القيادة والشهادات العلمية والأوراق النقدية، فهذه للحاجة. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما إذا زاد على الضرورة فلا يجوز، فلا يجوز ما يفعله بعض الناس من كونه يصور أولاده ويجعله في إطار أمامه، وبعض الناس يصوروا في حافظة ويقول صور للذكرى. فقوم نوح ما عبدوا الأصنام إلا لما صوروا للذكرى، تذكروا العبادات فعبدوهم من دون الله. قال علي رضي الله عنه لأبي الهاج الأسدي كما عند أحمد ومسلم: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قبرا مشرفة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا أي ظاهرا وباريا إلا سويته. في هذه الأحاديث أن المصورين يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم أحيوا ما خلقت، وهذا الأمر للتعجيز والتعذيب. حديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. فهذا في دليل على أنه من أظلم الناس. وللأسف في هذا الزمن انتشر هذا الأمر انتشارا عظيما، من ذهب يعتمد يصور نفسه، من أخذ يدعو الله عند الكعبة يصور نفسه، وخرجنا ببدعة جديدة يقول يدعو الله عند الكعبة ويقول لأخي فلان ويرسلها إليه. هذا من الرياء. الدعاء المجاب بظهر الغيب، كلما دعوت لك أقول لك دعوت لك، ادعو له بظهر الغيب. ويصور نفسه ذاهب للعمرة وقادم من العمرة. قد حكم العلماء كالشيخ الفوزان على هذا أنه من الرياء. وللأسف أن بعض من ينتسب للسلفية يفعل ذلك، يقول ها أنا ذا عند الحرم ويسجل كلمة من عند الحرم أو من عند الكعبة. ما هذا، ما رأينا هذا من العلم أبدا. بل كان يوجد في إحدى الدورات كاميرا مثل القلم هذا، فقال إذا لم تحذفوها لن آتي الدرس القادم. وبعض العلماء يصورهم الناس وهم لا يحبون، كالشيخ الفوزان سألناه عن ذلك مباشرة قال لا أنا لا أريد هذا ولا أحب هذا، لكن هم يصورون. وأما النقد المباشر فيخف النزاع فيه. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أمر بمزاحمة الليبراليين والعلمانيين في الشاشات والتلفزة ونحوها بالضوابط الشرعية. أما صور ذوات الأرواح فوتوغرافية أو صورة مرسومة باليد، كل هذه محرمة من الكبائر، ولا يجوز التساهل في هذا في هذا إلا ما دعت إليه الحاجة والضرورة. وهذا الأمر صار منتشرا جدا جدا. حتى أنك تكاد إذا تكلمت بهذا الذي أقوله الآن ربما تتهم بأنك متشدد في هذا الباب، وهذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. ما رأينا أبدا علماءنا، ما رأينا الشيخ الباز يصور ولا الشيخ الباز راشي يصور ولا الشيخ الفوزان يصور أبدا أبدا. فالإنسان يجتهد يجتهد الله، لأن التصوير تصوير ذوات الأرواح من أسباب وقوع الشرك في بني آدم في قوم نوح. الشرك وقع لسببين: الغلو في الصالحين ومضاهاة خلق الله، وهذا موجود في التصوير. ولا داعي للفلسفة، هل هي مجسمة أو غير مجسمة؟ لا داعي لهذه الفلسفات. الرسول قال: كل مصور، كل الفاظ الشمول العموم، كل مصور في النار له بكل نفس، له بكل صورة النفس، يؤمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أو يضع في معرفه صورته. أن يسأل يقول: من أجل أن الناس يعرفونني. ما فائدة أن يعرفك الناس؟ من أنت تعرفك الناس؟ وإذا عرفوك ما فائدة هذه المعرفة؟ ويهتم جدا بكثرة عدد المتابعين له على الصفحات، وهذا من الرياء. ما يهمك إذا تبعك واحد فقط ولكنه رجل صالح. والكثرة مذمومة غالبا في كتاب الله: وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لا تزال عصابة من أمتي طائفة من أمتي على الحق. الإنسان لا يهتم بهذه المسائل، تصوير نفسه. وربما يعني بعضهم مثل أصحاب القنوات محمد حسان وأشباهه يعني يضعون، بلغنا أن بعضهم يضع مكياجا، أنت تظهر صورته جميلة في الاستوديو ويلبس بشت العلماء وعباءة العلماء حتى يخرج في هيئة أهل العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومناسبة الأحاديث الثلاثة للترجمة بيان أنه ليس فيها ما يدل على مذهب المعتزلة والقدرية من أن العبد يخلق فعل نفسه، ولا متمسك لهم من قوله: أحيوا ما خلقتم، وقوله: يخلق كخلقي، كما أنه لا متمسك لها بقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. فإن المعتزلة والقدرية احتجوا بها على تعدد الخالقين، لأن معنى الخلق في الآية والأحاديث التصوير والتقدير مضاهاة بخلق الله، وليس المراد بالخلق في هذه النصوص الإيجاد والإنشاء والاختراع. وذلك أن الخلق له إطلاقان ومعنيان: الأول الإيجاد والإنشاء والاختراع، وهذا خاص بالله، وإيجاد يكون على غير مثال سابق. قل ما كنت بدعا من الرسل، لست بأول رسول. فالخلق والإنشاء هذا خاص بالله عز وجل، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، أي منشئ وموجود على غير مثال سابق. وقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي أوجدناه وأنشأناه. وقول: والله خلقكم، يعني أنشأكم وأوجدكم. والثاني الخلق بمعنى التقدير والتصوير، وضم الأشياء بعضها إلى بعض من غير إنشاء وإيجاد للذوات المقدرة والمصورة، كما في هذه الأحاديث: أحيوا ما خلقتم، أي صورتم وقدرتم. هل هو أنشأ شخصا أحياه وجعله روحا لخلق الله؟ لا أبدا. فتبارك الله أحسن الخالقين، أي المقدرين والمصورين، لا المنشئين الموجدين المخترعين. وكما في قول الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: تخلق من الطين كهيئة الطير، أي تصور وتقدر لا تنشئ، وتوجد وتخترع. فعيسى عليه السلام يصور من الطين على هيئة الطير، فينفخ فيه فيجعل الله فيه الروح فيصير طيرا بإذن الله. والله تعالى هو الذي يخلقه طيرا، وعيسى عليه السلام له التقدير والتصوير، والله تعالى له الإيجاد والإنشاء، لأن الخالق هو الله ولا يشاركه أحد في صفة الخلق. وهذا هو الجمع بين النصوص في هذا الباب، وقد التبس الأمر على القدرية والمعتزلة لأنهم ضلوا في باب أفعال العباد وأفعال الرب سبحانه وتعالى. فهما طائفتان: طائفة غالت في مشيئة العبد فقالوا العبد يخلق فعل نفسه، وطائفة غالت في مشيئة الرب، فقال العبد مجبور لا قدرة له ولا مشيئة، وكالريشة في مهبته، وكالميل بين المغسل، وحركته كحركة المعدة والأمعاء والقلب ليس له فيها شيء، وهذا باطل وضلال. وهذا الله أهل السنة، فأخذوا بنصوص في الإرادتين، الإرادة الكونية القدرية والشرعية الدينية في أفعال العباد، وكذلك في التقدير. فالأخذ بجميع النصوص هذا هو الطريق المستقيم، والأخذ بطرف منها انحراف، انحراف على السبيل. نعم.
قال رحمه الله: باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد الذي هو آخر كتاب من كتب صحيح المبارك، قوله: باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. المقصود بهذه الترجمة أن التلاوة من عمل القارئ بدليل أنها متفاوتة، فالمنافق والفاجر قراءته لا تجاوز حنجرته أو حنجرته، وأما المؤمن فتلاوته ترفع للسماء وعمله يقبل. إذن فالتلاوة متفاوتة، فدل على أنها مخلوقة، وأما المتلو فكلام الله غير مخلوق. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة.
أما من هو الصنعاني؟
همام يحيى بن دينار.
نسبته؟
العوذي المحملي.
محملي
بصري.
بصري درجته؟ تقول بصرة وبصرة وبصرة كله جائز.
التقريب ثقة ربما وهم.
ثقة ربما وهم. نعم. طيب، وبالله في كتاب الذهبي الكاشف.
قال في الكاشف الحافظ: قال أحمد هو ثبت في كل المشايخ.
نعم. حدثنا قتادة. نعم.
قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها.
في هذا الحديث قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من جهة تلاوة القرآن وعدم تلاوته إلى أربعة أقسام. الأول: المؤمن الذي يقرأ القرآن مثله كالأترجة طعمها طيب، هذا هو الإيمان، وريحها طيب، وهذه هي القراءة. علق الأترجة، ما هي الأترجة؟
في هذا الموطن لا أبحث شيء.
يعني يقول أنها تشبه مثل الكمثرى. الثاني: المؤمن الذي لا يقرأ كالتمرة وطعمها طيب، هذا هو الإيمان، ولا ريح لها، يعني ليس معه القرآن لا يهتم. الثالث: الفاجر وهو المنافق، حيث جعله قسيما للمؤمن، ويعيله ما جاء في الرواية الأخرى: مثل الفاجر أو المنافق بالشك، الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب، وهي قراءته القرآن، وطعمها مر لأنه منافق كافر خبيث النفس. الرابع: مثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر، هذا هو الكفر والنفاق، ولا ريح لها لأنه ليس معه القرآن. والشاهد قوله: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، فأضاف القراءة إليه إلى القارئ، والقراءة عمل من أعماله فهي مخلوقة، وأما المقروء فهو كلام الله غير مخلوق. نعم.
حافظ شيخنا في مكان آخر.
نعم.
قال: وفي قيل: الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة، لأنه يتداوى بقشرها وهو مفرح بالخاصية، ويستخرج من حبها دهن له منافع. وقيل: إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج، فناسب أن يمثل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين، وغلاف حبه أبيض فيناسب قلب المؤمن. وفيها أيضا من المزايا كبر جرمها وحسن منظرها وتفريح لونها ولين ملمسها. وفي أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة ودباغ معدة وجودة هضم، ولها منافع أخرى مذكورة في المفردات، ووقع في رواية شعبة عن قتادة كما سيأتي بعد أبواب المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، وهي زيادة مفسرة للمراد. وأن التمثيل طيب هذا خلاص
مفسر بالتفاحة.
لا لا يقول يعني لا، لماذا لم يطلق المثل بالتفاح؟ لماذا هذه بالذات يعني؟ كالفاكهة التي لها طعم ورائحة أيضا كالتفاح.
الله أعلم، هذا اجتهاد. تشبه البرتقال طعمه حلو، البرتقال طعمه حلو، لحام. نعم.
قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا هشام.
علي هذا المديني.
علي من المديني. نعم.
هشام.
هشام بن
صنعاني.
نعم. قال أخبرنا معمر عن الزهري.
نعم. معمر بن راشد صنعاني أيضا.
نعم.
عن الزهري محمد بن شهاب ملقب بن المؤمنين. نعم.
قال وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس.
أحمد بن صالح هذا قال في ترجمته
أحمد بن صالح المصري أبو جعفر القاضي الطبري الأصل الحافظ المعروف بابن الطبري. قال ليس لكن
استاشف
كلام كثير شنو قال في الكاشف هو ثبت في الحديث تقريب
غير الحديث
هكذا فقط هو ثبت في الحديث في التقريب ثقة حافظ تكلم فيه النسائي بسبب أوهام له قليلة ونقل عن ابن معين تكذيبه وتكذيبه وجزم ابن حبان بأنه إنما تكلم في أحمد بن صالح الشمومي فظن النسائي أنه عنى به أو عنى ابن الطبري ليس كاتب لي
لا ليس كاتب لي والله مصالح من هو الخارجي اللي خرج محمد بن أحمد بن من محمد بن صالح لا وليس ليس صالح الذي خرج معروف بأنه خرج على ولاة الأمر لكن وخاز حسن
في زمن الإمام أحمد.
نعم شوف الحسن بن صالح. نعم
عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى
لكن البخاري يروى حتى عن الخوارج يروى عنه أنهم يتورعون عن الكذب هذا قديما الآن يكذبون الآن يستحلون الكذب الآن يكذبون جدا على العلماء وعلى الأمراء قديما كانوا يكفرون من يكذب وهم الآن عقيدتهم تكفير صاحب الكبير. نعم
عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير قال أنه
انتقل
سمع
الإسناد هنا في من محمد شهاب الزهري قال عن الزهري حاء قال هنا عن ابن شهاب وهو الزهري محمد ملقب بأمير المؤمنين عالم عظيم. نعم
أنه سمع عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان
عروة عن خالته عائشة عروة بن الزبير بن عوام بن أسماء بنت أبي بكر. نعم
فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة.
أظن أحمد بن نصر الخزاعي خزاعي هو لا هو خزاعي يقينا هذا الحديث في بيان حال الكهان والكهان جمع كاهن، هو الذي له رئي، له رئي من الجن، ويخبر عن المغيبات في المستقبل ويدعي علم الغيب، هو كافر. ولهذا جاء في الحديث: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه، هو حديث صحيح. فالكهانة ادعاء علم الغيب. إذا ادعى الإنسان علم المغيبات كلها فهذا كفر أكبر. أما إذا ادعى معرفة يعني شيء فقد، فقط شيء واحد، ليس أنه يدعي علم غيب السماوات والأرض الذي هو خاص بالله جل وعلا، قد تنازل العلماء في ذلك. فبعضهم كشيخ نصارى الفوزان قال يكفر بذلك لو ادعى علم الغيب في واحدة. بعضهم خلف كالشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ حفظه الله، حفظهم الله، لأن هذا في شيء واحد، وربما يقع كما يقول بعض الناس يفتن بهذا، لقد يقع، قد يسترق الجني السمع في السماء فيعلم شيئا من ذلك. أما علم غيب السماوات والأرض، ماذا يدور في السماوات وماذا يدور في الأرض، في السبع أراضين وسبع سماوات ماذا يدور، هذا لا يمكن لأحد أن يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. والساحر هو من يدعي علم العقد والنفث فيها ويتصل بالجن. وهذا السحر على ضربين كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقوله أرجح الأقوال هو أن إذا كان يستعمل الجني ويسخره فلا يمكن أن يسخر الجن إلا إذا أعلن الساحر كفره بالله جل وعلا. أما إذا كان من باب أكل أموال الناس بالباطل ويعني فعل الأدخلة وشيء والأحجبة وشيء من ذلك، ولكن لا يتواصل مع الجن، فهذا من الكبائر، أن أكل أموال الناس بالباطل من الكبائر. أما إذا كان من قبيل سحر أهل بابل يسخرون الجن ويمتهنون المصحف والقرآن من أجل ذلك وأن كفرهم بالله جل وعلا وإيمانهم بالجن، هذا كفر أكبر لا شك. وهل له توبة الساحر؟ إذا تاب هل يصدق؟ لأنه إيمان في الكذب، كل كلامه كذب. هل هذا إذا قال أنا تبت هل يصدق؟ بعض العلماء قال لا يصدق، يقتل أمره إلى الله. حد الساحر ضربه بالسيف، في رواية ضربة بالسيف، والأظهر ضربه، لأنه قد يقتل بأكثر من ضربة. والقول الثاني أنه يقبل مطلقا. والقول المرجح الذي رجحه بعض مشايخنا وعلمائنا أنه إن جاء تائبا فهذه قرينة على صدقه فيترك، أما إن قبض عليه فهذا يقتل وإن زعم التوبة، حتى لأن شره عظيم حتى يستريح الناس من شره. والعراف من يدعي علم الغيب عن طريق معرفة الأمور التي يستدل بها على المسروق ومكان الضال. والرمال الذي يخط في الرمل أو يضرب بالعصا، الذي يقرأ الفنجان والذي يحضر الجن، أو يقرأ في الكف أو يصب الرصاص. وللأسف الآن صار بعض من عليه بسيمة الاستقامة من لحية وثوب قصير يقول أنا أستعمل الجن، ونصحناهم نصحنا حرام ولم يرجع، فأهل به الأمر إلى أن حلق لحيته وصار مقصرا جدا في الطاعة. قل أنا أستعمل الجن في أفعال الخير، في إخراج جنين آخر أو تعرف عليه. فسألت شيخنا عبد العزيز رحمه مشافة، قال شلون يعني شلون يستعمل الجن يعني؟ قل لي أنت شلون يستعمل الجن؟ قلت أنا ما أدري، يسوون ذلك الشيخ الإسلام والشيخ محمد الثمين. قال شلون يا أخي؟ كيف يسخر الجن؟ تقول الجن تعالى واذهب هكذا بدون مقابل؟ لا يمكن، الجن هيعمل لك الخدمات، تقول روح مكة وتعالى، روح هات الدولة وتعالى من مكة، هات الحلوى، هات المال، أنه يسرق المال من تحت الوساد كما ذكر الشيخ السابق تيميه، ويسرق الحلوى، وهكذا سيفعل كل هذا بدون ما يطلب منك شيء. والله قال فزادوه مرهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، لا يمكن ذلك أبدا. كل هؤلاء إذا كانوا يدعون الغيب أو يصرفون نوع من أنواع العبادة لغير الله فهم كفرة، سواء كان كفرهم عن طريق السحر أو عن طريق الكهانة أو عن طريق العرافة أو التنجيم أو بأن ينظر في النجوم أو يدعي من ذلك ما يسمى ب ماذا حظك اليوم، تصديق ذلك يدخل في هذا حظك اليوم، لا هذا لا يجوز أبدا، ولا قرأته حتى على سبيل التسلية في الجريدة أبدا، لأن هذا يدخل في الحديث كما عند مسلم عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوما، يصلي 40 يوما في 5 صلوات 200 صلاة ولا أجر له في ركعة واحدة، وإن كانت تسقط الفريضة عنه لكن لا أجر له فيها، وإما ذهب إليه وصدقه فقد كفر ما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، فهؤلاء قوله ليس بشيء يعني أخبار الكهان لا يوثق بها ولا يصدقون فيها ولا ينبغي تصديقهم ولا سؤالهم، أن في هذا رفعا من جهلهم، بل بعضهم بعض النساء تذهب بالقسيس الكافر والعياذ بالله، كيف تستعين بكافر في قضاء حاجتك وفي أمورك وتدبير شؤونك والعياذ بالله. قالوا فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. وجاء في الحديث الآخر: والشياطين بعضهم فوق بعض، ورأينا شخصنا يحرف أصابعه يركب بعضهم فوق بعض هكذا، يعني واحد فوق الواحد فوق الواحد فوق الثاني هكذا إلى أن يسترق السمع من السماء. وهل هذا ما زال موجودا بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام أم أنه لا يوجد؟ قولا من أهل العلم أظهرهما أنه موجود ولكن خف قل بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قل ذلك. هكذا وصفهم سفيان، وصفهم سفيان بكفه فحرفها ومدد بين أصابعه واحدا فوق واحد غير متلاصقين. إذا تكلم الله تعالى بالوحي تكلم به الملائكة، ثم يتكلم به أهل السماء، وأحيانا يتكلمون به في السحاب، فيسمع الشيطان الفوقاني كلام الملائكة بالوحي الذي في السحاب أو في السماء الدنيا، فيلقيها على الشيطان الذي بعده، والثاني يلقيها على من بعده، والثالث على من بعده، والشياطين كثيرون يولد منهم في الساعة الكثير، فيلقي الشيطان الأسفل الكلمة في أذن الكاهن فيقرقرها كقرقرة الدجاجة، قرقر أو يعني يقول قرقر هكذا في أذن وليه، والشهب تلاحقهم فتحرقهم، فالشيطان الأسفل الذي يلقيها في أذن الكاهن أحيانا يحرقه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة في أذن الكاهن، وأحيانا يلقيها قبل أن يدركه الشهاب، فإذا وصلت إلى أذن الكاهن كذب معها 100 كذبة. وحدث بهذا الحديث الناس جميعا، فإذا حدث الناس بهذا الحديث وقعت الكلمة التي سمعت من السماء، صدق الناس الكاهن بجميع كذبه، ويدل على أن النفوس يعني تقبل الباطل، يعني يصدق مرة ويكذب 100 ويصدق أين. وانظر إلى الجماعات اليوم، هؤلاء الذين أشبه بهؤلاء أمام الناس كذبوا مرات ومرات ومرات ومرات، وربما صدقوا مرة في إعطاء الناس سكر أو دقيق أو حلوى أو نحو ذلك، يصدقونه في كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يدل على أن النفوس تقبل الباطل بسرعة، فلا يعتبرون بواحدة فيعتبرون بواحدة ولا يعتبرون بمئة، بصدق مرة واحدة ولا يعتبرون بكذب 100 مرة. مناسبة الحديث للترجمة أن تلفظ الكاهن بالكلمة من الوحي التي يخبره بها الجني مغاير لتلفظ الجني ومغاير لتلفظ الملك، فالتلفظ متفاوت والمتلفظ به وهو الوحي واحد، كما أن تلفظ المنافق بالقرآن مغاير لتلفظ المؤمن فتختلف تلاوتهما، والمتلو واحد، فدل على أن المتلو غير على أن المتلو غير التلاوة، فالمتلو كلام الله منزل غير مخلوق، والتلاوة عمل العبد وعمله مخلوق. نعم.
لقد شيخ حسن الحسن بن صالح بن حي.
الحسن بن صالح
بن حي.
أيوة نعم.
بن حي.
قال في ترجمته الحسن، لا أنا أقصد
أحمد بن نصر الخزاعي، هذا اللي قتل الواثق.
أنا أقصد هذا أحمد بن نصر الخزاعي، خرج في عهد أحد أمراء بني أمية.
لأن هذا ابن صالح أيضا شيخنا في العلم، يعني حضرت التفصيل هذا.
لا أحمد بن نصر
يخرج أيضا.
يخرج أيضا
يرسي.
الحسن بن صالح. نعم
حسن بن صالح
كان يقولون أعوذ بالله من النفاق، من خشوع النفاق، إذا رأى سفيان أو بعض التابعين في المسجد يعني قد دلدل رأسه إلى أسفل يقول أعوذ بالله من خشوع النفاق. وهم الآن موجودون يقرؤون القرآن الخوارج، ويجلسون ربما في المساجد أحيانا ونحو ذلك. نعم
سبحان الله. كان الكلام أمامي الآن تقريب وكاشف، لكن الله مستعان. في الكاشف: أحد الأعلام صدوق عابد متشيع فيمن تكل ما فيه هو موثق، ثقة شيعي يرى السيف. قال ابن عدي: لم أرى له حديثا منكرا.
من هو عبد المصالح؟
الحسن بن صالح.
حسن بن صالح.
منكرا مجاوز المقدار. تقريب ثقة. لم أرى له حديثا منكرا مجاوز المقدار. في التقريب: ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع.
بس ما قال يرى السيف؟
قال في من تكلم فيه وهو موثق، ثقة شيعي يرى السيف.
لا أقصد في التقريب ما قال يرى السيف.
لا
معروف أن يرى السيف. واحد نص خزاعي.
قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان.
طيب
قال
لعل نقف عند هذا القدر.
في الباب
آخر حديث طويل، الكلام فيه طويل. لعل نكتفي بهذا القدر في هذا الصباح. وفقنا الله وإياكم ما نحبه وأرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.